الرحمة اسم ومسمى،
فضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهدي.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة النهاردة عايز أتكلم على موضوع أنا قابلته في الفترة اللي فاتت بشكل زيادة شوية، وإحنا يمكن اتعودنا في كم لقاء كده أن أنا بحاول أتكلم على أكثر مواضيع أثيرت في الفترة اللي فاتت أو في الشهرين اللي فاتوا. الموضوع ده هو أورام الغدة النخامية والتعامل معاها، وإزاي اكتشافها وإزاي علاجها، وهل العلاج بالنسبة لها كله جراحي ولا في علاج دوائي؟ طيب المضاعفات اللي بتحصل من الجراحة نفسها أو المضاعفات اللي بتحصل لو سيبنا الورم ده وما تعملناش معاه. الحقيقة من أكثر حاجات بتحصل عند الستات هو تأخر الإنجاب، وفي أحيان كتير جدا بيهمل سبب وجود ورم في الغدة النخامية، واللي هو بيأثر على موضوع انتظام إفراز الهرمونات اللي هي بتأثر على الدورة بالتالي، وبتأثر على هرمون اللبن، وبيبقى سببها الغدة النخامية سواء كان اضطراب وظيفي أو وجود ورم فيها. وموضوع ده أثير كذا مرة قبل كده في كام حلقة، بس ما أفردنالوش حلقات متخصصة. تأخر الإنجاب أحيانا زي ما بقول لما بيبقى مرتبط بالغدة النخامية، لازم الشخص ده بنعمل له بعض تحليل هرمونات، وعادة اللي بيكتشف الموضوع ده دكتور أمراض النساء، وبيحوله لحد من مخ وعصب. ولما المريض ده بيجي زي ما بقول بنعمل تحليل كاملة للغدة النخامية والغدة الدرقية وهرمونات أخرى بتفرز من المبيض، وبنكمل الصورة على بعضها في الهرمونات دي كده، ونقدر نقول الورم ده في الجزء الفلاني من الغدة النخامية. الحاجة التانية اللي بقى بدايات اكتشاف الورم ده اللي هو بقى ضعف الإبصار بشكل ملحوظ شوية. يعني إيه؟ الواحد ممكن يحصل له طول نظر أو قصر نظر ويبقى نظره ضعيف لما يلبس نظارة يتصلح، لكن أحيانا بيفقد جزء من مجال الإبصار بتاعه ويبقى فيه ضعف شوية في الإبصار، لكن الأكثر هو تأثر جزء من مجال الإبصار. يعني أنا وأنا بص قدامي كده ببقى شايف المحيط عن يمين وعن شمال من غير ما أبص له، مش شايف الصورة واضحة لكن شايفها. لما أبدأ أشوف في الجنب ده جزء كسترة سودة كده موجود، او امشي وابقاش واخد بالي من الجدار اللي جنبيه واخبط فيه، او ممكن يمر شخص جنبي واخبط فيه مش واخد بالي، لا لازم اخد بالي بعد كده ان في مشكله في مجال الابصار عندي. ومجرد هو الشخص ده ما بيتجه لحد من الزملاء بتوع الرمد ويبدا يفحصه ويقول لا عندك مشكله في مجال الابصار، بنبدا نعمل اشعه على المخ يبدا يبان الصوره. الكلام ده احنا بننبه عليه لان في ناس بتهمل هذا الموضوع لما يحصل مضاعفات اكبر من كده، ويبقى التدخل في الوقت ده بيبقى صعب جدا وليه مخاطر بتاعته. الحاجات التانية اللي ممكن تحصل كبدايات لوجود ورم في الغدة النخامية غير الموضوع تأخر الإنجاب أو البصر، إن يحصل ضغط على بعض الأعصاب بتاعة المخ. يعني إيه؟ الأعصاب اللي خارجة من المخ تغذي العين وبتخش محجر العين عن طريق فتحة فيه، اللي هو العصب الثالث أو الرابع أو السادس أو العصب البصري نفسه. أحيانا الورم ده بياخد اتجاه لجنب واحد، يبدأ يضغط على الأعصاب دي على واحد منهم أو كلهم بدرجات متفاوتة، يبدأ يحصل نوع من الحول ويبقى الاتجاه كله للدكتور رمد. ولو ما تشخص المريض ده بشكل كويس أحيانا بيضيع وقت كتير جدا في موضوع علاج الحول وتعديل العين نفسها والسبب موجود، وحتى لو صلح الكلام ده بيرجع تاني لان السبب لا يزال موجود، واحيانا بيحصل شلل في الاعصاب دي كلها من طول فتره الضغط عليها. احيان اخرى بيبقى الضغط على اجزاء معينه من المخ. زي ايه مثلا؟ زي الثلاثمس والهايبوثلاثمس، المنطقتين دولت بتحكموا في وظائف كتير جدا في الجسم. واحيانا دخلنا الشخص ده ما بيبقاش عاده كبدايه لكن بحاجه مصحوبه، اللي هو ايه؟ افراز البول بشكل كبير قوي، وانه بيشرب كميات ميه كبيره قوي اللي هو الدايبتس انسيبيدس، والشخص ده ما بيبقاش عارف السبب ايه وبياخد علاج كتير جدا الموضوع ده ما بيتحسنش. بينما لو اتفحص كويس تعمل له اشعه رنين مغناطيسي على المخ بيبدا يبان التاثر ده. وتشخيصنا ما بيبقاش دايما لكل واحد جاء عنده عرض من ده انه عنده كذا على طول، لا، الموضوع بقى فيه حاجات متلازمات، ان موجود كذا مع كذا مع كذا يكمل صوره، يعني وجود اضطراب في الهرمونات، وجود ضعف في البصر، وجود ضغط على اجزاء من المخ، وجود حاجه معينه مثلا، يعني اللي هو زياده في كميات النوم، لما هيبقى في مضغوط على الهيبو سالامس بينام كتير، يقول لك ممكن ينام وهو قاعد. الكلام ده وارد والكلام ده بيحصل، ولما بنحط ده جنب ده جنب ده تبان الصوره انها كده. واحيان كتير جدا يبقى في حاجه اسمها تشابه ما بين امراضه بعضها، يعني يبقى في عنده ده لكن ما عندوش ورم في الغده النخاميه، ده عنده مشكله تانية كلها فين؟ المشكله موجوده في جزء بقى من العين، في جزء من الهرمونات نفسها، في عندي جزء من كذا، مش لازم كل واحد عنده ده يبقى ده. طيب كنا زمان بنشخص الحالات دي كلينيكال الاول، اللي هو بالفحص المريض كلينيكال الاول، ثم بنطلب اشعه مقطعيه او اشعه رنين. دلوقتي الغالب على الموضوع ان احنا بنعمل اشعات رنين لمجرد وجود اشتباه بس، مش وجود علامات ظاهره. يعني لو بدات اشتبه ان الشخص ده عنده ورم في المكان الفلاني، لا، يستحسن اعمل له اشعه. ليه بقى؟ لما بنعمل اشعه في مرحله مبكره عاده العلاج باسهل، عاده المرض ده ما بتاثرش بدرجات كبيره، عاده ما بيسيبلوش اي اثار بعد كده. لكن لو اهملنا الموضوع والورم ده مثلا، وبقى فيه ورم مثلا، والورم ده بدا يكبر بحجم كبير، لو اجي اتدخل الجراحه بالنسبه له بتبقى التدخل لازم ياخد شكل اكبر. وهنتكلم في طرق الجراحه نفسها، بنختار امتى نخش مثلا بالمنظار او عن طريق الانف، وامتى لازم اعمل جراحه تقليديه ان انا اعمل فتح الجمجمه. ده متوقف على امتى بشخص المريض ده ومدى تاثر المنطقه المحيطه بالورم. طيب في تداخل ما بين الاورام وبعضها، مثلا يعني لو نقول السوبرا سيلر منجيوما، يعني ورم منجيومي في نفس المنطقه بس عامل نفس التاثير بالضغط على المنطقه اللي حواليه. احيانا في حاجه اسمها كرينيفارنجيوما، حاجه عاده بتيجي عند الاطفال، في منها الادلت تايب وفي منها البيديتر تايب. ده نوع بيجي عند الكبار ونوع بيجي عند الصغيرين، وبرضه ده بيتفرق بالاشعه، ما بقدرش افرقه بالفحص بس. طرق علاجهم مختلفه، علشان بس ما يبقاش فيه ان كل الناس بتاخد اتجاه واحد في الجراحه، سواء كان بقى الكرينوفارنجوما او المنجومس. واحيانا في حاجه اسمها هامرتومس، يحصل تغير في بعض الخلايا ودي بقاش لها جراحه. دلوقتي البديل لها ان احنا بنعمل حاجه اسمها جاما نايف، ندي جزء من الاشعاع المركز بيسلط على المنطقه دي، بيخلي الخلايا اللي بتشتغل بشكل غير طبيعي جزء منها يموت والباقي ينتظم في شغله. طبعا مع العلاج الدوائي ومع المتابعه مع حاجات تانية. مع الاتصال فاطمه الدهليه، اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، حضرتك عندي بنتي عندها 12 سنه.
ايوه.
من كام يوم كده بتحط ايديها على دماغها من الناحيه اليمين، النص بس، نص الناحيه اليمين.
طيب زي ما بنقول العلاج كله ما هواش علاج جراحي ولا طريقه واحده في العلاج. حتى العلاج الدوائي نفسه بيبقى فيه جزء منه علاج دوائي وما بحتاجش تدخل جراحي في وقت معين، وعلاج دوائي مؤقت كتحضير للجراحه. يعني لما بيبقى عندي حجم ورم كبير وانا محتاج اعمل عمليه، لازم بحضر المريض ده، بديله بعض الادويه زي مثلا الكورتيكوستيرويد او كورتيزون، بديله بعض الادويه اللي بتقلل الارتشاح حوالين الورم ده شويه، بدي بعض الادويه اللي تمنع حدوث تشنجات، وهكذا. بنختار كل دواء حسب حالة المريض بتاعه. وزي ما قلنا جزء من ده بيبقى جزء علاجي وفي منه جزء تحضيري لعملية. طيب بعض الحالات اللي بيبقى فيها زيادة بس في إفراز هرمون اللبن وده عادة عند الستات، ولما بندي الأدوية بتقلل حجم الورم شوية، حجم الورم بيصغر وبيحصل نوع من التليف حواليه، الكبسول بتاعه بيبقى ثيك شوية والورم ده ممكن ياخد وقت طويل جدا عشان يكبر، وأحيانا ما بيكبرش وتمشي المريض على علاج وبتخلف تبقى كويسة قوي. الكلام ده برضه مقدر بحالة المريض وليس حاجة عامة لكل الناس اللي عندها ده، علشان في بعض الناس بيجوا يقولوا طب ما فلان كان عنده وخاف بالدواء بس اشمعنى اعمل عملية. بنقول ان كل حالة مختلفة علشان افراز الهرمونات، مكان الورم فين، هل هو ممتد المنطقة محيطة ولا لا، هل هو ضغط على بعض الاعصاب ولا لا، هل هو ضغط على اجزاء المخ ولا لا. الكلام ده بيجاوبش عنه الا فحص المريض، عمل الاشعة، عمل تحاليل الهرمونات بالنسبة للشخص ده. طيب احنا بنتكلم باختصار قوي علشان ما نخش في تفاصيل، لان كل دواء مثلا من الأدوية او كل حاجة من اللي قلنا عليها من الاعراض او كل نوع اشعة الاختيار بتاعه تركيبته دي حاجات متخصصة شوية، ما اقدرش ان اقول اتكلم فيها تفاصيل عشان ما يبقاش فيه نوع من التشتيت. العلاج الجراحي في الحالات دي كنا زمان كل الحاجات زي كده بنعمل حاجة اسمها فتح عن طريق جمجمة، بتفتح عن طريق احد الجوانب كده من المخ وبنقدر نوصل لجوه المنطقة دي وبنشتغل بالميكروسكوب وبنشيل معظم الورم، لو صغير بتشال كله، لو كبير بتشال معظمه، وحاجة كتير جدا بتساب اجزاء من الورم تكون ماسكة في شريان كبير قوي او ماسكة في عصب بشكل زيادة، وبعد ما بنخلص العملية بنقول المريض حصل كذا وفي جزء اتساب كذا، وبعد ما بنحل الورم اللي شلناه ممكن الشخص ده ياخد حاجة اسمها جاما نايف، هياخد علاج اشعاعي والجزء اللي فضله صغير بيموت. طيب ده الجراحة التقليدية اللي كنا بنعملها زمان، دلوقتي لا، دلوقتي احنا ممكن نعمل حاجة اسمها جراحة عن طريق الانف، جراحة عادية جدا ما عملش فتح في الجمجمة، بدخل عن طريق الانف بوصل لحد احد الجيوب الانفيه افتحه هتلاقي نفسي على المكان السله اللي هي فيها الغده النخاميه، وحتى لو ورم كبير بيطلع من نفس المكان ده كده. طيب لو الورم ده ممتد فوق المنطقه بتاع السله اللي هي المنطقه اللي المفروض فيها الطبيعي المكان الطبيعي بتاع الغده النخاميه، الورم ده لو ممتد لفوق مباشره بس ومش رايح للاجناب ممكن في نفس الجراحه عن طريق الانف بيتشال كل ده، لو امتد الجناب احيانا بيتشال كله واحيانا لا. معنا اتصال. ام ساره حضرتك اتفضلي.
لو سمحت انا عامله عمليه تغبروف بقالي 7 شهور.
تمام.
فبعد ما قعدت 3 اسابيع كده كان داخلي واحد جديد او كده، فمن بعدها في حاجات شديد في ظهري مش بعرف امشي خالص من
المره. ده غضروف قطني.
الدكتور كان من زمان عمل حقن وكده، فرحت الدكتور ثاني قال لي لا ما تعمليش حقن كده في حاجه في العمليه، يعني افتح حزام على طول بس دلوقتي يعني الحزام ده مفيش منه شبه الاول.
طب انت بعد العمليه كنت كويسه قوي؟
كنت كويسه.
وما حصلش انك اتخبطتي او وقعتي او شلت حاجه بعدها؟
نعم.
ما شلتيش حاجه تقيله مثلا؟
لا، هي الكحه بس من بعدها تعبت من بعدها على
طول. طيب بص حضرتك،
نعم
بص حضرتك، هو الالام اللي بتحصل بعد الغضروف ده عاده لو المريض اتحسن فتره بعد العمليه، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى شهر ونص، ممكن تبقى اقل شويه او اكتر شويه، بيحصل حاجه اسمها التهاب من الداخل ما بين الفقرات نفسها او في الانسجه. طيب الالتهاب ده احيانا بيعمل نفس الاعراض اللي كانت موجوده قبل اجراء الجراحه، وده بيبقى متوقف على مناعه الشخص نفسه، لو الشخص ده مناعته ضعيفه شويه ومهتمش بصحته بالغذاء بالكلام ده، لان المضادات الحيويه والمسكنات اللي بياخدها والتعرض للتخدير والكلام ده بيضعف جزء من المناعه، لو مناعته مش كويسه ممكن يحصل التهاب، وده ممكن ياخد الشخص ده ياخد علاج لمده مثلا شهر او شهرين او 3 والكلام ده كله بيتحسن ويختفي. وفي هذه الاحوال لو المريض بدأ ياخد علاج اسبوع واتنين وما اتحسنش بيستحسن نعمل له اشعه طرقين تاني نشوف هل في سبب لهذا الالم ولا لا، لكن في العاده بيبقى التهابات. طيب احنا هنرجع لموضوعنا تاني من موضوع الغده النخاميه، وزي ما بنتكلم كده ان احنا الجراحات ما هياش كلها جراحه تقليديه، يعني مش كل عنده غده نخاميه يبقى عن طريق الانف او بالمنظار، او مش كل عنده كذا يبقى جراحه بشكل كذا، لا. احنا تاقلم التدخل الجراحي ما بين الجراح والمريض حسب حاجتين، حسب المكان والحجم بتاع الورم، ثانيا حسب المريض ده يتحمل ايه ولا يتحمل ايه. يعني احيانا كتير قوي الواحد بيشوف حد مثلا في سن كبير وعنده ورم، والورم ده ما ينفعش تعمل له عمليه، فانا مضطر غصب عني الشخص ده ان اعمل له حاجات حلول مؤقته ويمشي عليها. مع الاتصال نور، حضرتك اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي حرقان جامد في كتفي بس مش عارفه ايه ده.
في الكتف بس؟
اه.
طيب لما ترفعي دراعك لفوق او تحركي رقبتك بيزيد؟
ايوه، بس لما بعمل برضه مجهود بيزيد الحرقان.
بينزل في من كتفك كده لدراعك لتحت لحد الصوابع؟
ايوه، من ورا كده، من كتف لورا.
يكمل في بعيد دراعك وينزل لحد صابع ايديكي؟
لا، في الكتف بس.
في الكتف بس. طيب حاضر. الله يحفظك. برضو ده من ضمن تشابه الاعراض زي ما بنقول، ان احيان كتير قوي بيحصل تداخل ما بين اعراض الحاجات وبعضها. يعني ايه؟ يعني لو حد عنده غضروف في الرقبه ممكن يديله الم في الكتف بس والم في الدراع بس، يبقى في معاه اعراض مصاحبه تقول ان ده علامات انزلاق غضروف في الرقبه. واحيان كتير قوي يبقى نوع من تمزق الاربطه، ملخ بسيط في المفصل، اجهاد شويه الواحد عمله ويبدا يديله الاحساس ده. فانا نصيحه الاخت نوره بتتكلم انها تستشير حد من الزملاء دكاتره العظام ويشوف مفصل الكتف نفسه هل في مشكله ولا لا. العلاج الجراحي اللي اتكلمنا عليه زي ما نقول ما بين جراحه تقليديه اللي هو فتح جمجمه العادي، او الجراحات اللي انتشرت اللي هو عن طريق الانف لاورام الغده النخاميه، وفي برضه جراحات عن طريق الانف لاورام او بعض اورام قاع جمجمه، سواء كان الحفره الاماميه او الحفره الوسطى او الحفره الخلفيه للمخ في جمجمه، بنقدر نتدخل عن طريق الانف ونشيل الورم ده برضه الكلام ده لو حجمه صغير. بينما لو حجمه كبير لا، ما بيبقى صعب جدا الواحد يحصل يجري عمليه عن طريق الانف لاستثناء ورم كبير في قاع جمجمه. والجراحه العاديه في الحاله دي بتبقى عن طريق فتح الجمجمه العادي، والفتح ده احيانا بيبقى كبير شويه. طيب في بعض الاورام بتبقى صغيره جدا في الغده النخاميه وبنعملها بالمنظار، وممكن الشخص ده يروح تاني يوم من غير اي مشكله خالص على الاطلاق. وده متاح ان احنا نعمله لو حد اكتشفت مبكرا، لو الورم ده ما هوش ممتد في جوانب السله او المنطقه الموجود فيها الغده النخاميه العاديه، لو الورم ده ما هوش متشعب لورا او لقدام داخل على جذع المخ او داخل فوق العصب البصري قدام. في الحاله دي زي ما بنتعامل بالمنظار ممكن في ساعه ولا حاجه والمرضى بيروح عادي جدا ولا اي حاجه تاني يوم. طيب احيان كتير قوي زي ما بيقول ممكن نجري عمليه عن طريق الانف اشيل فيها جزء موجود تحت في قاع الجمجمه، واحيان يتساب جزء فوق داخل في عمق المخ ما اقدرش اجيبه من الانف بالمنظار او بجراحه عاديه حتى. معنا اتصال. مدام اتسام اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله انا كان حصل لي مشكله كده في موضوع الولاده، جالي تسمم حمل وبعدين بقى يجي لي اعراض كده مش عارفه هل انا اصبت بحاجه في المخ يعني ولا لا.
اتفضلي.
فكنت بيجي لي ضربات قلب سريعه وشويه اعراض كده، بحس ان انا مهزوزه، جسمي مهزوز. ألم في معدتي وفي ألم في ظهري والغدة صعب بتنزل لي، وكنت عايزة أعرف الحلقية.
حضرتك حصل تسمم الحمل ده إمتى؟
من سنة.
من سنة. والأعراض دي موجودة من بعدها على طول؟
لا، قعدت 8 شهور يعتبر لما قلقت مرة جات لي ضربات قلب سريعة وحسيت بالإغماء، وبعد كده بقيت كويسة، ما حصلش التأثير ده كله غير من شهر 8.
طيب بتصحى من النوم عندك صداع او في ترجيع ولا حاجه؟
ايوه.
طيب النصيحه ليك يا مدام ابتسام انك تتجهي لحد مخ واعصاب، وانا هكلم حضرتك عن باختصار عن حالتك دلوقتي.
طيب انا بيجي لي زي لسعات في ايديا، بيحصل لي تنميل كتير في خدي او في ايدي اليمين، يعني مره جات لي زي نقطه زي الافريج كده بس.
طب في نوبات اغماء ولا حاجه؟
لا، بحس ساعات ان انا هيغمى عليا، بس باخد حاجه مسكره بحس ان انا فقت على طول، بس ما حصلليش ولا مره.
طيب حاضر،
شكرا.
حاضر. معانا استاذ ابراهيم، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. يا دكتور انا عندي الم في الكتف زي ما اللي اتصلت وقالت لحضرتك دي الاول.
ايوه.
وعملت رنين على العمود الفقري، لقيت ما فيش حاجه في يعني غضروف ولا حاجه.
تمام.
حضرتك بتقول دراعك بينام احيان بس قليله لما بنام عليه ولا كده، انما كده وانا او لما انا بسوق دراجه بخاريه موتوسيكل، فلما بمسك اليد كتير كده الاقي ايدي نمت. الحاجه الثانيه ان انا عملت رنين بقى على الدكتور قال لي اعمل لي رنين على اللوح من ورا، هو كل الالام تحت عظمه اللوح من ورا.
تمام.
فقالوا لي ده في كيس ميه او ما اعرفش بيسموه كيس زلال في المفصل شويه وتحت عظمه اللوح برضو شويه.
طيب.
وانا رحت لاخصائي مخ واخصائي عظام واخصائي روماتيك وكله ما جابش معانا نتيجه، وخدت فيها كورتيزون مرتين في المفصل، كله بيهتم بالمفصل لكن الالم اصله كله في تحت عظمه اللوح من ورا بتاع الجنب اليمين، ويعني لدرجه انه بيفزعني بالليل من النوم ما بقدرش.
بتشتغل يا استاذ ابراهيم؟
انا طبيعه عملي خيار.
خيار.
اه.
طيب ماشي يا زلمه، حط ظهرك حالا. لا
اتفضل. شكرا.
معانا ابو احمد.
نعم.
اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
لو سمحت، انا بنتي عندها 9 سنين ونص وضعيفه جدا ودايما بتشتكي بوجع في عظمها كله كده. وكشفت عليها عند راجل دكتور يدها مقويات وفاتح شهيه مفيش فايده. بتشتكي دايما بنغز في دماغها، صرخه كده في دماغها في عظم دماغها او في عظم جسمها كله كده عامه.
طب هي بتروح المدرسه؟
اه.
وبتركز كويس ومنتبه مع المدرسين بتوعها؟ طيب. معنا اتصال؟ او منى اسمح لك تفضلي.
لو معايا الدكتور؟
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي تعب جامد قوي في اسفل الظهر ومأثر على العضله بتاعه الفخذ كلها كده برضك، ومانيش قادره امشي عليها وفيها الام شديده قوي، وسلمت للفخذ الثاني برضك مع تعب شديد في برضك في فتحه الشرق من تحت، فمانيش قادره خالص وفيها الام شديده قوي.
مالها دي؟
بقالي فتره طويله هي وكل مدى بتزيد.
لما تمشي شويه او تقف شويه يحصل شد عضل؟
بمشي بتعب او بحس ان وسط التحتاني ده عباره عن مفصول لوحده. فانا مش عارفه يعني اكشف ايه او اعمل ايه بالظبط.
في تحكم في البول بالنسبه لك؟
ايوه طبيعي، ما فيش اي حاجه.
يعني لو زنقت في البول ما نزلش غصب عنك ولا حاجه؟
لا لا، ما فيش حاجه من دي.
تمام. حاضر، ارضى حضرتك حالا.
ايوه.
كانت مدام بتسام بتتكلم على تسمم الحمل وحدوث بعض الاعراض بعد موضوع انتهاء الحمل والقصه دي. في احيانا او في احيان كتير قوي ان المريض اللي بيحصل له تسمم حمل وما بيتعالجش بشكل كفايه او في مرحله مبكره شويه، ده ممكن يعمل حاجه اسمها اضطراب في وظائف كهربيه المخ عند الشخص ده. ولما بيحصل اضطراب في كهربيه المخ بتبدا تشتكي من الاعراض اللي هي بتشتكي ضربات القلب سريعه، احيانا تنميل، احيانا عصبيه زياده، والم ممكن يحصل في المعده، ممكن يحصل مغص مع احساس بالقيء، ممكن يحصل دوخه. الكلام ده كله بيبقى حاجه واحده. والحقيقه انا بنصحها انها تعمل حاجتين، تعمل اشعه رنين مغناطيسي على المخ ورسم مخ. واحد الزملاء هيبص عليها ويقول لها الوضع بتاعها عامل ازاي. وحتى لو في اضطراب في كهربه المخ بيتاخد علاج لفتره معينه وبتلتزم بس شويه والكلام ده كله بيختفي. وزي ما اتكلمنا قبل كده على موضوع اضطراب كهربه المخ او زياده كهربه المخ، ان الشخص ده بنمنعه من حاجات كتير قوي اللي هي بتثير او بتحفز الزياده لكهربه المخ، زي الاجهزه الكهربائيه، زي المواد الحافظه، زي منبهات المخ، وبعض الناس التدخين بقى بالنسبه لهم مشكله. والحاله لما تاخد علاج وتنتظم بقى كويس مفيش مشكله فيه. الاستاذ ابراهيم كان بيتكلم على موضوع الم في الكتف، وان الالم اللي عنده عمل اشعه رنين على الرقبه طلعت كويسه، بينما الالم موجود في عظمه اللوح نفسها وقالوا فيه كيس زلالي. الحاله لو فيه كيس زلالي صغير ده ممكن تبقى حاجه عاديه زي برسه كده صغيره ما فيهاش مشكله، ولو عمل بعض العلاج الطبيعي مع بعض الادويه بتحسن. لكن لو كيس زلالي ده كبير عاده مع كل مجهود شويه يبقى فيه الم، وبيستحسن انه يتشال، واللي بيشيلوه في المنطقه دي عاده دكتور عظام مش دكتور جراحه مخ واعصاب. طيب لكن برضو موضوع ان ان الواحد يكون مثلا بيسوق زي ما بيسوق موتوسيكل مثلا وبيشيل خياط، عاده بتبقى المشكله في فقرات الرقبه من طول فتره التوطيه كده او طول فتره انتصاب الرقبه فتره طويله في السواقه. ولو هو عامل اشعه رنين يا ريت يتوجه بها لحد من الزملاء دكتور جراحه مخ واعصاب يبص عليه ويشوفه ويقدر يقول له المشكله في الرقبه ولا في الكتف بس. معنا اتصال. ام عمرو حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمعت يا دكتور بالله عليك انا عايز اقول لك انا حاجه بنتي يعني
اتفضلي
كانت مولوده صغيره خالص ورحت للدكتور ودتها للدكتور مخ واعصاب وقال لي هي عندها نقص في الطبقه البيضاء.
تمام.
فهي دلوقتي عندها دلوقتي سنه واربع شهور بس هي قعدت يعني بس هي بتنتبه يعني اللي نادى عليها لو هي لوحدها ممكن ترد لكن لو هي في وسط ياسه وكده ما تبصش وبترفع راسها فوق على طول. فبالله عليك قولي يعني الحاله دي هتتحسن ولا لا؟ هي بتاخد ادويه يعني.
طب هي لما اتولد دخلت حضانه؟
لا.
ولا جالها السفر وهي صغيره؟
لا برضه.
ولا جالها سخونيه قعدت فتره طويله ودخلت بقى الحميات ولا حاجه؟
لا هي كانت كويسه خالص بس هي يعني وزنها ضعيف شويه بس هي المشكله في الحاجه ديت يعني هي بتاخد ادويه دلوقتي ودتها دكتور مخ واعصاب وده ادويه وده حقن وحاجات من دي بس انا عايزه يعني اطمن من حضرتك يعني الحاله ديت هتفضل فتره طويله.
في عندها في عندها تشنجات ولا حاجه؟
لا.
حاضر
حاضر حضرتك فدني بالله عليك يا دكتور.
حاضر. ام احمد كانت بتتكلم على الم في الظهر و الم بالعظم وضعف عام عند بنتها وعندها 9 سنين ونص. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده على الاطفال وقلنا ان معظم الاطفال في الوقت اللي احنا فيه مهتمين شويه بالتغذيه، انه بيروح مدرسه الصبح بيطلع الساعه 3 او الساعه 4 ما بيقعدش في الشمس تقريبا خالص، سلوكيات التغذيه طبعا مختلفه، وده عاده احساس ضعف العام واحساس الم في العظم في كل الجسم ده يبقى نقص فيتامينات ونقص كالسيوم. مجرد ان هي بتتابع مع دكتور اطفال كويس ويعمل لها بعض التحاليل العامه، صوره دم كامله، يشوف عندها نقص في الحديد ولا لا، يشوف عندها مشاكل في الهضم بالنسبه لها، ولما بيديها بعض الادويه كفيتامينات بتحسن الحاله العامه، تحسن الشهيه عندها، يديها كالسيوم، بينصح الام انها تاكلها اكلات معينه، تقعدها في الشمس، الموضوع كله بتحسن بتدريج. بينما لو اهمل بيسيب الام مزمنه على مدار سنوات على ما يتحسن. لان كل الشخص ما بيكبر التعويض بتاعه للكالسيوم بيبقى اصعب شويه. معانا ام نسمه كانت بتتكلم على الم في الظهر والفخذين واحيانا بيوصل لفتحه الشرج وما بتقدرش تمشي فتره طويله الا لما بيحصل الم ده والالم بيزيد. ودي حاجه زي ما بيقولوا حاجات من الحاجات المشخصه نفسها يعني اللي هو ده ممكن يبقى غضروف في الظهر او مشكله في الفقرات القطنيه، سواء كان بقى غضروف سواء كان ضيق سواء كان في حاجه تانية، وده مش هيبان الا بعمل اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات القطنيه والعجزيه. واشعه الرنين بتوضح الفقرات والغضاريف والاعصاب والمنطقه دي كلها السبب فين وبنتعامل معاه. واحيانا بيحصل فيه التهابات في المفاصل الخلفيه للعمود الفقري وبتدي نفس الاعراض الغضروف. وحتى لو في غضروف زي ما احنا قلنا قبل كده كتير قوي وقلنا ان موضوع الانزلاق الغضروفي مش كل حالات زي بعضها. وابسط عمليه دلوقتي زي عمليه الزايده زي ما بيقولوا هو انزلاق غضروفي نعمله واخر النهار الشخص ده ممكن يقدر يمشي وان شاء الله تاني يوم يقدر يروح البيت يقدر يتحرك الحركات العاديه، لكن ما بيمارسش حياته غير بعد فتره وبالتدريج حسب حالته الصحيه. معنا اتصال. ام احمد حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي حضرتك.
انا دلوقتي رجليا فيها خشونه ركبتي الاثنين وتعبت مع الدكاتره الصراحه يعني. فدلوقتي رجليا لما بقوم من النوم وانا نايم الصبح كده بقوم احس عظمه بتطق في ورقي جامد في فخد جامد.
مفصل الركبه نفسه.
نعم.
في مفصل الركبه.
في مفصل الركبه ايوه.
طيب ما حضرتك انت محتاجه دكتور عظام يا حاج.
ده انا تعبت يا دكتور والله ورحت لدكاتره كتير العظام وتعبت مش عارفه اعمل ايه.
بص يا حاج هو في كذا حاجه ليه خشونه الركبه دي كده من ضمنها الحقن الموضعي سواء كان لماده بتبقى ما بين المفصل نفسه تدي نوع زي التليين كده المفصل او بنحقن احيانا كورتيزون والكلام ده كله بيعملوا دكاتره العظام مش مخ واعصاب. فانت حضرتك حد محتاجه محتاجاه يقول لك يتناسب معاك ايه سواء كان حقن الماده دي او الماده دي او بيعمل لك احيانا منظار للركبه او احيانا يقول لك في حاجات ثانيه بتعمل لي مفصل الركبه ده. ام مصطفى عارف اتفضلي.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته.
بعدين يا دكتور لو سمحت انا عندي كنت عملت من فتره طويله اشعه على الفقرات العنقيه فطلع ان في الفقره الخامسه والسادسه العنقيه غضروف.
تمام.
فدلوقتي عاد بيجي لي الم جامد جدا في تنميل في كتفي ودراعي والم واصل والم واصل لصوابع ايديا.
انت عامله اشعه بالك قد ايه؟
الاشعه دي انا عاملاها من فتره طويله يعني من ثلاث سنين تقريبا.
اشعه ايه؟
اشعه رنين. فاتضح ان في غضروف بسيط في الفقره الخامسه والسادسه العنقيه.
طب الالم ده عمال يزيد؟
الفتره دي ما اعرفش هو مع البروده ولا هو ايه بالظبط يعني او اجهاد زياده مش عارفه. حتى التنميل جامد في كتفي ودراعي. والم شديد جدا ماسك الرقبه من قدام كده.
طب لما ترفع دراعك تسرحي شعرك مثلا او تلبسي في مشكله؟
لا لا.
طيب حاضر يا مصطفى ان شاء الله.
شكرا.
كان عندنا اتصال قبل كده ام عمر بتقول ان يعني في عندها طفله في مشكله في قشره المخ او الطبقه اللي تحت قشره المخ اللي احنا بنسميه دي مالينيتيك ديزيز اللي هو عدم اكتمال نمو طبقه من طبقات المخ. والحقيقه الاطفال اللي زي كده لما بيبقى عندهم الحكايه دي تبقى هو مولود كده ولم يكتمل نمو الاعصاب والمنطقه دي. والعلاجات اللي بنديها كلها بتحسن الحاله لكن ما بتوصلش الطفل ده لدرجه انه يبقى طفل طبيعي. والتحسن بتاعه متوقف على حاجتين، الطفل ده بيجيله تشنجات ولا لا، والطفل ده بيستجيب قد ايه للدواء واحنا بنتابعه ولا لا. لما فيش تشنجات بنقدر ندي منبهات للمخ تحسن لي شويه في الوظائف وتعوض جزء منها، بس بنديها برضو بحذر بنديها بالتدريج بنديها بالمتابعه علشان ما يحصلش تشنجات، عشان لو حصل تشنجات ما بقدرش ادي الادويه دي تاني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بنقول للام اهتم بتغذيه الطفل ده، التغذيه بتاعته يستحسن دايما ان يبقى فيها كميات من الفوسفور عاليه، الاسماك الجمبري الكلام ده لما يخطف ده كميات بسيطه متكرره ده بيحسن لي شويه من وظائف خلايا المخ. والاطفال بيتحسنوا بدرجات متفاوته ما هم زي بعض، لكن في الاخر برضه ما بيوصلش انه يبقى طفل طبيعي. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا احيانا بنعمل حاجه اسمها زرع خلايا جذعيه، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه منفصله لوحديها، ان نسب التحسن بتاعتها ممكن تبقى زيرو، ممكن تبقى توصل لحد 20%. وده فروقات ما بين الاشخاص وبعضيها، سميها فروقات فرديه، ما هياش في الحقن نفسه ولا في الخلايا ولا في تركيبه الحقن. لما بنعمل خلايا جذعيه في بعض الناس بتتحسن وفي بعض الناس لا. يمكن الحقيقه انا يعني في الفتره الاخيره كان في مريض، واعتقد هو يمكن يكون سامعني دلوقتي، من فلسطين، كان عنده اصابه في الحبل الشوكي وعملنا له حقن، وبدا يحصل عليه علامات تحسن، والكلام ده في خلال شهرين من بعد الحقن. الحقن خد تقريبا شهر، وهو قعد شهرين ياخد علاج وعلاج طبيعي، بدا يظهر عليه بعض علامات التحسن. وعشان كده احنا بنقول دايما درجات التحسن متفاوته، بتفرق من شخص لشخص ومدى استجابته قد ايه. ام مصطفى كانت بتتكلم على عندها ان عملت اشعه رنين، وحصل ان الاشعه دي بينت غضروف ما بين فقر 5 و6 في الرقبه، وده بيعمل لها الم في الكتف وبيزيد مع الدرد. يمكن احنا كل الام العمود الفقري عاده بتزيد مع البرد، خاصه لما يكون الشخص ده ما هوش شخص رياضي، يعني ما هوش شخص بيعمل رياضه بشكل مستديم وبشكل دايم. الرياضه لما يكون واحد بيمارسها كل يوم مثلا نص ساعه او ساعه، سواء كان بقى تمارين ايروبكس في البيت، شويه تمارين سويدي، في بعض الناس عندها اجهزه في البيت تلعب عليها رياضه، لو الواحد بيمارسها حتى لو تعرض للبرد، الالم عنده فتره البرد بس، في نفس اليوم او ثاني يوم مجرد يريح شويه يختفي. في ناس ثانيه لو اقل شويه في الرياضه مسكن بسيط الموضوع ينتهي. لو الواحد مش راضي خالص ومع البرد وشويه مجهود، تلاقي الالم ده مستمر وممكن يقعد فترات طويله جدا على ما يتحسن. فالحقيقه انا بنصحها انها بتتابع مع حد من الزملاء يشوفها محتاجه اشعه ثانيه او محتاجه علاج جدول. معنا اتصال. الاخت جاكلين اتفضلي حضرتك.
ماشي. الو.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا معايا طفله اتولدت، ومعايا طفله اتولدت عندها 4 سنين، عندها دلوقتي 5 سنين.
تمام.
لما اتولدت ما خدتش نفس الاكسجين كامل. فعمل ثقب في القلب، عملت عمليه القلب المفتوح. المشكله عندي ان هي دلوقتي 4 سنين ما بتمشيش وما بتتحركش بمكانها، بس لما تيجي تقومها تقوم تقعد، تقعدها تقعد، ما تقعش. بتفهم، بتتعامل معانا، بس هي ما بتعملش حاجه من نفسها. مشيت مع دكاتره مخ واعصاب كتير ومراكز علاج طبيعي كتير، وكلهم مش عارفين هي ليه مش عايزه تتحرك من مكانها. ما عندهاش مشكله في العضلات، ولا عندها مشكله في الاعصاب، ولا عندي مشكله في المخ. عملت اكسجين مضغوط، عملت اوزون، مشيت مع دكتور الحقن السيروبلايسن الجابه. بتفهم الكلام وبتفهم اللغه بس ما بتتكلمش. الدكتور اللي بوك والاعصاب قال لي انا عملت كل حاجه معاها، لدرجه ان انا وصلت لمرحله اخر مقطعيه عملتها ان المخ ذات نفسه ما بقاش، يعني قربت ان انا انهي حكايه ان في ضمور، كل الخلايا اشتغلت، كل الاعصاب اشتغلت.
طيب حضرتك حاولت توديها مثلا جلسات علاج طبيعي مكثف؟
وديت
جلسات تخاطب مكثفه،
وديت وعملت. دلوقتي النهارده 4 سنين، تقعدها تقعد، تقف. العلاج الطبيعي يجي يعملوا العلاج الطبيعي، تعمل معاهم علاج طبيعي كامل، يعني يرموها لتحت ترفع جذعها وتقف، يشدوا رجليها تشيل رجليها، يوقفوها على ايديها تقف، انما هي مش عايزه تعمل حاجه لوحدها. لدرجه ان انا وقفت، انا واقفه دلوقتي عاجزه، مش عارفه. طيب. اعمل معاها ايه؟
هي بتتحكم في بول براس كويس؟
بتتحكم، وعارفه الحمام بيبي، يعني تعمل بيبي وتفضل ماسكه نفسها لما تعمل.
لكن ما تعملش على نفسها.
لا ما تعملش على نفسها.
بيجيها نوبات شنوجات ولا حاجه؟
لا لا لا، ولا اي حاجه من دي خالص.
طيب انا نصحت حضرتك انك بس تتابعي شويه مع حد من الزملاء برضه مخ واعصاب، مع العلاج الطبيعي، مع التخاطب، وما تزهقيش من طول الفتره. لان التحسن زي ما بنقول التحسن بيعتمد على حاجتين. الشخص نفسه، مدى استجابته للادويه واستجابته للجلسات اللي بيعملها، سواء كان تخاطب او علاج طبيعي. واهتمام الاهل ومتابعتهم.
كنت والله انا المشكله عندي ان انا يعني دكاتره العلاج الطبيعي يقولوا احنا بنستخسر الفلوس، البنت بتقعد.
ما هو المفروض
ما تقعش متزنه.
من المفترض ان دكتور العلاج الطبيعي يعلمك تمارين تعملها في البيت ساعه وساعتين وثلاثه كل يوم, مش مجرد 3 ساعات في الاسبوع.
وبوقف على الستاند بتزنق تزق نفسها في مشايه, قاعده في المشايه بتاعتها بتزق نفسها في المشايه, انما هي مش عايزه تعمل حاجه, يعني تقوم تتحرك حتى تمسك لعبه تلعب بيها.
ما انا بقول لحضرتك في بعض الادويه ممكن بنديها بتزود تنبيه المخ شويه بالنسبه لها, تخليها عايزه تتحرك اكتر, عايزه تديني نسب تحسن اعلى شويه. والكلام ده زي ما حضرتك كده بالمتابعه مع الدكاتره بنزود دواء او اتنين او ثلاثه واحيانا اربعه. ما بين بقى ممكن دواء شرب, ممكن دواء حقن, ممكن اشكال اخرى من الادويه مع المتابعه الجلسات.
كل ده بنديله.
تمام.
طب حضرتك سمعت عن حاجه اللي هي اسمها البدله الفضائيه بالنسبه لعلاج طبيعي اطفال؟
شوف حضرتك اي طرق في العلاج الطبيعي بالنسبه للاطفال لو بتديني اي تحسن, سواء كان بقى زي ما بتقولي بدله دي كده, سواء كان بعض الاجهزه, سواء كان كهرباء, سواء كان في حاجات كتير قوي في العلاج الطبيعي. وده تخصص كامل في الطب. في كل حاجه في العلاج الطبيعي نفسه يعني بيختار المناسب ليها, مش كل حاجه نفس الموضوع. يعني في ناس بينفع معاها العلاج المائي, في ناس بينفع معاها الالترا ساوند, في ناس بينفع معاها المساج, في ناس يعني المقصود ان كتر العلاج الطبيعي مع الشخص ده بيدي نسبة تحسن بالنسبه له. مع الاتصال احمد, اتفضل.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعدين دكتور حضرتك كنت قلت قبل كده ان بالنسبه للجلطات الدماغيه وجلطات المخ ده بيبقى شريان اتقفل, يعني المريض اللي بيبقى له فتره وبينتج عن ذلك شلل ذراع اليمين او في القدم, حضرتك قلت ان ده شريان اتقفل.
تمام.
مفيش استحداث في الطب يا دكتور للعلاج هذا؟ يعني المريض بيفضل ماشي على علاج طبيعي وبيتحسن بالنسبه للقدم بيمشي عليها, بدل ما كان بيبقى في صعوبه من كف القدم بيتقلب وهو ماشي, لا في تحسن القدم لان الحمل كله عليه. في استحداث من ده للجراحه دي؟ وازاي يا دكتور نحافظ على شرايين المخ ان هي تكون مرنه من التصلب الشرايين والحاجات اللي هي بتسبب الجراحات؟
تمام.
طيب
شوف يا استاذ احمد, هو الحقيقه بتكلم على موضوع كبير قوي والتفاصيل فيه كتيره جدا ومتشعبه, لكن باختصار لما بنقول في جلطه في المخ يعني في شريان اتقفل فمنع الدم للوصول للمنطقه معينه. طيب ايه الجديد في الحكايه دي او جديد في العلاج؟ لو شخصت المريض ده بدري احنا ممكن ندي حقنه مباشره في الوريد اللي في الرقبه هنا كده واحقن ماده تدوب الجلطه دي, بس الكلام ده في خلال ساعات. والكلام ده هنا في مصر يمكن قليل شويه, ان انا ما عنديش مستشفيات الا قليلا مجهزه ان المريض حصل له كذا في خلال ساعه اكون في المستشفى اعمل اشعه الاقي كذا ودي كذا. الكلام ده في مصر صعب, واحيانا بيحصل برضه بره بيحصل الكلام ده وبرضه مش في كل الحالات. معنا اتصال. ام محمد حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا ستي؟ اهلا وسهلا.
طيب.
كل سنه وحضرتك طيبه.
انا سيده دلوقتي يا دكتور عندي 60 سنه.
ربنا يديك الصحه يا ستي. كل
الله يخليك. شكوتي يا دكتور كانت نفس الشكوى السيده اللي قبل قالتها, انها كان عندها الم شديد في فقرات الظهر والفخدين.
تمام.
انا الحمد لله ما كانش عندي يعني الالم في فتحه الشرج.
تمام.
وكنت ما بقدرش امشي زيها زي ما هي قالت كده.
تمام.
فروحت عملت اشعه رنين وقالوا لي ان عندك ضيق في القناه العصبيه.
القناه الشوكيه.
وبعدين رحت عملت العمليه من 4 شهور واللي عملها لي استاذ فاضل زي حضرتك كده, يعني ليه باع كبير في العمليات دي ومتمرن, وانا رحت على سبيل سمعته والحالات اللي هو عاملها الناجحه.
تمام.
بس للاسف يا دكتور انا عمل لي العمليه وانا لي 4 شهور نفس الشكوى هي بل زادت اكتر, يعني يمكن الاول كنت بتحرك في البيت وبقضي حتى طلباتي بس زادت خالص. دلوقتي انا قاعده في الفراشه ما بقدرش الا اروح بس يا دوبك الحمام وارجع, وما بقدرش اقف على حالي يعني ازيد من 2 دقيقة, واحس بضعف جامد جدا في الفخذين برضو, وما بقدرش حتى اتوضى, وألم برضو نفس الألم في فقرات الظهر.
تمام.
فروحت برضو الدكتور كان جاي على قناة الناس برضو زي حضرتك كده أستاذ. رحت له قال لي طب اعملي لي إشاعة بالعادية يعني إشاعة عادية أبيض وأسود.
تمام.
وفعلا رحت وعملت الإشاعة. فاكتشفنا إن قال لي إن هو عمل لك عملية التسليك في اللي هي في القناة العصبية. وعمل تسليك برضو في اربع فقرات في الظهر بس للاسف ما ثبتهمش. وكانت النتيجه ان حصل لي انزلاق غضروفي في بعض الفقرات فيهم مش فاكره ان كانوا
انزلاق غضروفي ولا تزحلق فقرات. حصل انزلاق غضروفي ولا تزحلق فقرات
تقريبا يا دكتور تزحلق في الفقرات او حاجه زي كده. فقال لي هو ده السبب اللي خلى عندك الضعف ده وما بتش قادره تقفي والشعيرات الدمويه يعني ضعفت عندك وكده. وبعدين اداني بعض الفيتامينات وعلاج كده. فمش عارفه يا دكتور هل هتستمر الحاله دي عندي يعني ولا مش هقدر اقوم تاني ولا اعمل عمليه تاني. وانا مش هقدر طبعا امكانيات الماديه العمليه تانيه ولا امكانيات الصحيه. وبرضو انا ست يعني كبيره في السن واكيد عندي هشاشه في العظم كل الحاجات طيب. دي فمش عارفه مش عارفه علاج يا دكتور.
وزنك قد ايه يا حاجه؟
هيبقى ايه
وزن حضرتك قد ايه؟
انا وزني 80 كيلو.
طيب يا حاج انا رايي حضرتك بعد اذنك.
طيب شكرا يا دكتوره ابعت اسمع حضرتك على التليفون.
تحت امرك. معنا اتصال. استاذ احمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضل يا استاذ.
انا عملت رحت عند الدكتور مخ واعصاب وعملت عمل اشعاعات. الو
انا سامع حضرتك اتفضل.
عملت اشعة اولى يا دكتور طلع عند ورم في الغدة اللخمية.
تمام.
كان حجم الورم ده 2.8 من 10.
حجمه 8 من 10.
وعملت تحليل كان 9.88.
ده تحليل ايه البرولاكتين؟
تحليل الهرمونات الهرمون بلا
ماشي
هرمون النمو.
هرمون النمو
88 كان 9.88. وبعد كده بعد ادانا علاج لمده شهر وعملت ساعه رنين ثاني ورحت له.
تمام.
فلقيت درجه الهرمون اللي عملت تحليل لقيت الهرمون 12.
تمام.
الهرمون كان 12. برضه الورم برضه نقص يعني كان نقص شويه كان 27 لقيت 27.8.
حجم الورم نفسه صغر.
صغير حجم الورم صغير.
بعد
كده ادينا علاج قال استمر علاج ثاني ورحت له عملت شهرين برضه ثاني كان بيجي واحد وواحد وواحد وثمانية من عشرة.
طب انت ايه المشكله دلوقتي يا استاذ؟ ايه المشكله عندك دلوقتي؟
ما هو الصداع. الصداع وفي الدوخه برضه شويه. وبرضه على طول مصاب بالبرد.
طيب بص يا استاذ احمد هو الورم طالما حجمه صغير وبيستجيب للادويه بيستحسن حضرتك تتابع. لما يحصل ان الورم ده ما بدا ما يستجيبش او بدا افراز الهرمونات ده يعلى بنعمل حاجه اسمها جاما نايف بندي علاج اشعاعي للورم ده على المنطقه دي وده بتعمل غير اي جراحه ولا حاجه انت بتعمله وبتروح في نفس اليوم اخر النهار. احنا اتكلمنا قبل كده على قصه موضوع الجاما نايف في الغده النخاميه وأورام المخ وقلنا طالما الاورام صغيره ممكن نعمل جاما نايف والمريض يتحسن كويس قوي والاستجابه كويسه مع التقنيات الحديثه اللي حصلت كمان وتطورت في موضوع الجاما نايف. الحقيقه انا عايز يعني بس ارد على ام محمد اللي كانت بتتكلم انها عملت عمليه والحاله سائد بعد العمليه وحصل انزلاق غضروفي او تزحلق فقرات. الحقيقه لو تعمل اشعه رنين مغناطيسي بالصبغه ونشوفها نقدر نقيم هل المشكله فين؟ هل المشكله في القناه الشوكيه او في الغضروف اللي حصل بعد توسيع القناه الشوكيه؟ لان احيان كتير قوي بنعمل عمليات القناه الشوكيه بقت تبقى ضيقه نعمل توسيع المريض ده لازم ننصحه بعد كده لان بفتح له اكتر من فقره في الظهر بقول له اعمل علاج طبيعي لتقويه عضلات ظهرك. لان احنا عملنا توسيع لكن الغضروف زي ما هو ما شلناهوش لان هو مش خارج مكانه. لو المريض ده ما التزمش وبدا يمارس حياته عادي بيحصل ان ممكن الغضروف ده يخرج من مكانه، او ان فقره تحرك من مكانها لان حصل نوع من الضعف في الفقرات اثر العمليه، ويخش في مشكله ثانيه محتاج عمليه تثبيت فقرات زي الحاجه بتقول. فاحنا الحقيقه محتاجين بس يتعمل اشعه الرنين بالصبغه ونشوفها وان شاء الله نساعدها. وموضوع ان احنا ممكن نعمل دلوقتي قرار على في الدوله نعمل بيه العمليه من غير تكاليف ماديه، حتى لو في تكاليف تكلفه بسيطه مثلا في حدود 100 او 200 300 جنيه، ما بيبقاش تكاليف عاليه قوي. الحقيقه يمكن كان استاذ احمد لما كان بيتكلم على جلطات المخ والجديد بتاعها، ان احنا كنا زمان في جراحات بتتعمل لما يحصل ان شريان كبير في المخ يتقفل بنوصله بشريان خارج من خارج الجمجمه، نعمل وصله بينهم ولقوا النتائج متساويه او قريبه من بعضها، بينما احنا بنعرض المريض لجراحه كبيره في وقت زي ده. لكن زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، ان انا العب رياضه بشكل منتظم، لو عندي حاجه مزمنه باخد لها دواء يستحسن اتابعها، اتجنب زياده الدهون في الدم من زيادات الاكل دهون، ان انا ما اتحركش الا للشغل وبس وما بلعبش اي رياضه، ان انا يحصل عندي زياده مثلا في السكر وما اعملش ما اخدوش علاج، او الدهون عاليه وما اخدلهاش علاج وانا ماشي كويس ما عنديش مشكله، او بدخن او وزن زياده، دي معظم الحاجات دي بتزود الدهون في الدم وتعمل تصلب شرايين وممكن تؤدي لجلطه في اي لحظه. زي ما قلنا المواضيع متشعبه كتير قوي، وارجو ان اكون القيت نظره ولو بسيطه على موضوع الغده النخاميه وبعض الاورام وتداخل ما بينها وبين الاورام الاخرى والتشابه في الاعراض. تمنياتي لكم دايما بالصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز